بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحلقة الماضية سألنا سؤالا، قلنا كيف أحصل على البركة؟ الجواب: إذا أطعت الله فسوف تأتيك البركة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا أطعت الله جاءتك البركة، وكلما زدت من الطاعة زادت البركة، وطاعاتك وعباداتك ستبقى آثارها معك كل يوم، تتذوق طعمها وتدر عليك من بركتها وتتضلل فيها يوم القيامة، ثم في النهاية تسحبك إلى الجنة سحبا. ما أحلى الطاعة. سئل أحد كبار الأدباء وعمره قد تجاوز 80، قيل له: ما هي أجمل كلمة قرأتها؟ فقال: لي 70 عاما أقرأ الكتب، ولكني لم أجد كلمة أحلى مما قاله ابن الجوزي عندما قال: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها. كلام جميل. لكن أتدرون ما هي المشكلة؟ المشكلة أن بعض الناس يتلف طاعاته بنفسه، يحرق الطاعات التي فعلها هو حرقا مع أنه تعب فيها، إلا أنه يدمرها بيده. كيف؟
يا الله يا الله.
سهل أن تعمل الطاعة، كل الناس يفعلون أنواع من الطاعات والعبادات، ولكن التحدي هو: هل تستطيع أن تحافظ على هذه الطاعة إلى أن تلقى الله تعالى يوم القيامة أم لا؟ بعض الناس لا تسجل عبادته في صحيفتهم الأساس، وذلك لسبب بسيط، أنه ما عملها لله. عمل هذه العبادة لكي يمدحوه ويثنوا عليه، كمن يتصدق ليقول أنه كريم، أو عمل الطاعة فرارا من ذم الناس، كمن يصل أرحامه خوفا من أن يذموه فيما بينهم أنه قاطع رحم، أو كمن تصدق الناس من حوله فتصدق معهم لكي لا يقولوا أنه بخيل. هذا يسمى رياء. فماذا سيحدث لمن يرائي؟ الجواب ببساطة: سيخسر طاعته التي فعلها لغير الله، لن تسجل له، فقط سيتعب فيها ولن يستفيد منها، لأنه لم يفعلها لأجل الله وحده، وإنما أشرك معه شخصا آخر يريد منه المدح أو يخاف منه الذم، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الخفي. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مسكين، بعد كل هذا التعب في الدنيا لا توجد حسنات؟ يقول ابن القيم: الذي يعمل العبادات رياء كالمسافر الذي يحمل معه أكياسا من الرمل تثقله ولا تنفعه.
يا الله يا الله.
إذا أردت أن تفعل الطاعات افعلها لله، ولا تلتفت للبشر، لا تهتم وأنت تتصدق من الذي سيعلم عنك، لا تهتم وأنت تصلي من الذي يسمعك ومن الذي يراك، لا تهتم وأنت تناقش في مسألة أن تنتصر، اهتم أن تجد الحق، وإذا كنت مخطئا فاعترف. لا تحرص على أن يعرف الناس أنك متدين وأنك صالح، أهم شيء أن يرضى الله عنك، ولا أهمية لأي أحد آخر. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب.
يا الله يا الله.
توجد حقيقة ظاهرة، إذا تيقنت بها وطبقتها فإنها ستذهب عنك الرياء. اجعلها قاعدة في حياتك، وهي أنه ليس أحد ينفعك مدحه إلا الله وحده، وليس أحد يضرك ذمه إلا الله وحده. إذا آمنت بهذا الكلام فلن ترائي، لأن مدح الناس لا فائدة منه، فلماذا تخسر أعمالك لأجله؟ وأيضا ذم الناس لا مضرة منه عند الله، فلماذا تفرط بالجنة لأجله؟ سأعطيك الدليل. لو أنك مثلا كنت فقيرا وكل الناس يقولون أنك غني، إنه غني، إنه ثري، هل يزيد رصيدك في البنك بعد كلامهم؟ طبعا لا. طيب ولو كنت بالعكس غنيا وكل الناس يقولون إنك فقير وأنك لا تملك شيئا من المال، كلهم يقولون ذلك، هل سينقص رصيدك في البنك بعد هذا الكلام؟ أكيد لا، سبحان الله. وكذلك في الطاعة، إذا كنت عند الله صالحا وكل الناس يظنون أنك منافق، فهل سيجعلك الله منافقا بسبب ظنهم فقط؟ لا. طيب وبالمقابل لو كنت في الحقيقة عند الله لا قدر الله منافقا وكل الناس يقولون إنك صالح إنك صالح، فهل كلامهم سيدخلك الجنة؟ لا. إذن لماذا تحرص على شيء لا فائدة من ورائه، إنه لا يقدم ولا يؤخر؟ فلماذا كل هذا الحرص على الظن، أن يظن الناس فيني أثناء العبادة ظنا حسنا؟ لماذا؟ اعمل العمل لله بغض النظر عن معرفة الناس بك أو ظنهم فيك. فالعبادات التي تفعلها الآن اسأل نفسك، ماذا تريد منها؟ ماذا أريد منها؟ أريدك أن ترضى يا ربي. طيب وماذا أيضا؟ بس لا يهمك أي شيء آخر. يقول أحد الصالحين، احرص على أن يكون الناس عندك أثناء العبادة كالبهائم والصبيان. الآن هل يوجد أحد يحسن من صلاته لأن الحصان ينظر إليه، أو لأن القط يراقبه، أو لأنه يوجد أطفال رضع في الغرفة يسمعون تلاوتي؟ لا. فاعتبر الناس جميعا مثلهم، ولا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم. يكفيك يكفيك علم الله عنك.
يا الله يا الله.
وأريدك أن تتأمل سؤالا عجيبا يجعل الواحد منا يستحي من الله أن يقع في الرياء. السؤال هو، كيف تعمل للناس الذين لو علموا أنك تفعل عبادة لأجلهم لكرهوك؟ طبعا الناس لو اكتشفوا أن كل هذه العبادة التي مدحوك عليها كنت تفعلها رياء لهم وليس لله، ولا تسقط من أعينهم. فكيف تعمل للناس الذين لو علموا أنك ترائي لهم لأبغضوك، وتترك من لو علم أنك تعمل له سبحانه لأحبك؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلا تشغل نفسك بالناس، كن مع الله وحده.
يا الله يا الله.
ومن الأسباب التي تجعلك تحافظ على الإخلاص وتبتعد عن الرياء أن تجعل العبادة في الخفاء بحيث لا يشعر بك أحد. فإذا فعلت طاعة فاحرص على أن تكون هذه الطاعة في الخفاء لا يعلم بك أحد، فإن الله يحب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. انظر مثلا إلى الذين يدخلون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كثير منهم عمل هذه العبادات في الخفاء. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لاحظ كلهم في الخفاء، فالعبادة في الخفاء أكثر أجرا. قال تعالى، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
يا الله يا الله.
ولهذا كان السابقون يحرصون على إخفاء عباداتهم قدر المستطاع بحيث لا يعرف عنهم أحد. تقول امرأة حسان بن سنان: كان حسان يأتي فيدخل معي في الفراش ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي ويصلي. بل حتى إذا كانوا في وسط الناس فإنهم يحرصون على ألا يشعر بهم أحد. يقول محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف في صلاة الجماعة فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي على جنبه. واليوم انظروا إليهم كيف أنهم يصرخون صراخا في المساجد، والأولى أن يمسك الإنسان نفسه عن رفع الصوت. استمعوا إلى هذا الكلام الجميل الإمام الشافعي عندما نشر علمه الغزير، ثم قال: وددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا، فآخذ أجري وثوابي عليه ولا يحمدوني عليه.
يا الله يا الله.
في غزو من الغزوات حاصر المسلمون بقيادة مسلم بن عبد الملك حصنا، وكان في ذلك الحصن نقب. النقب هو ثقب في الحائط، ولم توجد وسيلة لفتح هذا الحصن إلا بدخول هذا النقب ثم فتح باب الحصن ليدخل الجيش. والجيش لا يستطيع كله أن يدخل من هذا النقب، صغير ما يستطيعون، بل لابد من رجل واحد يدخل إلى داخل النقب إلى أن يصل إلى باب الحصن فيفتحه. لكن من يستطيع أن يقوم بهذه العملية الفدائية؟ فطلب مسلم بن عبد الملك من الجنود والفرسان أن يتطوع أحد منهم، فما تطوع أحد. فجاء رجل من عامة الجيش غير معروف فركض باتجاه النقب فدخله، وانتظر المسلمون الخبر: هل مات؟ هل هو على قيد الحياة؟ فجأة فإذا هم يسمعون تكبير من داخل الحصن: الله أكبر. ففتحت البوابة من قبل هذا المجهول وفتح الله الحصن لمسلم وجنوده، دخلوا وفتحوا الحصن، وكان يوما عظيما من أيام المسلمين. بعد انتهت المعركة نادى مسلم في الجيش: أين هذا البطل صاحب النقب؟ فما جاءه أحد. 3 أيام ينادي ولا يأتيه أحد. فقال مسلم للجيش: إني عزمت عليه إلا جاء، ويدخل علي في خيمتي في أي ساعة يريد. طبعا هذا أمر ولي الأمر ولا بد من الطاعة شرعا. يقولون: فجاء رجل ملثم إلى حارس خيمة مسلمة فقال له: استأذن لي أن أدخل على الأمير. فأذن له. فقال الرجل الملثم لمسلمة: أنا أخبركم من هو صاحب النقب، ولكن صاحب النقب يشترط عليكم 3 شروط. قال مسلمة: وما هي؟ قال: ألا تكتبوا اسمه في صحيفة وترسلوها إلى الخليفة. الشرط الثاني: ألا تأمروا له بشيء من الجوائز أو المال أو الغنائم. الشرط الثالث: ألا تسألوه من أي قبيلة هو. وافق مسلم. قالوا: فكشف الرجل الملثم عن وجهه وقال: أنا صاحب النقب. ويحك يا مسلم، أحرجتني فأخرجتني، أحرجتني فأخرجتني. ثم ذهب. يا الله، ما هذا الإخلاص. قالوا: فكان مسلم بعد هذه الحادثة لا يصلي صلاة إلا دعا فيها وقال: اللهم احشرني مع صاحب النقب يوم القيامة. الإخلاص عزيز، يجعل طاعاتي كلها لله، لا رياء فيها ولا شيء. فإذا طعت الله فلا تكن إلا مخلصا، وابتعد عن الرياء للناس، فإن الله أنفع لك منهم، وهو سبحانه غيور، لا يرضى أن تفعل العبادة له ولغيره، بل لا يرضى إلا أن تكون العبادة له وحده فقط. اللهم إنا نعبدك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.